زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها في شرح كتاب بلوغ المرام في أبواب الأدب في آخر الكتاب، حديث اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، رواه مسلم. وتمام الحديث ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. والقصة التي ورد الحديث بسببها وأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمشقة والحاق الضرر على من أضر بأفراد أمته هو جزاء من جنس العمل، وهو عام يشمل مشقة الدنيا والآخرة، يعني أن الله يعاقب الذي يشق على أحد من هذه الأمة بأن يشق عليه في الدنيا وفي الآخرة. وأن قوله ولي يشمل الولاية العامة، الخلافة، وما هو دون كالقضاء والإمارة والنظارة والوصاية وقيادة الجيش. وكذلك تقدم أن من حسن الاسترعاء على من ولي من أمر هذه الأمة شيئا أن ييسر عليهم، وأن يكون أمره هو الرفق بهم، وأن الرفق يظهر في أبواب كثيرة، ومن ذلك مثلا تخفيف الإمام في الصلاة بما يوافق السنة وليس على هوى الناس، أو يقرأ آية أو بعض آية كما يريد البعض. وكذلك يدخل في الولايات ولاية المعلمين والمدرسين، وكذلك ولاية المدير على الموظفين، وكذلك تولي الموظفين لشؤون المراجعين. وأيضا فإن من معاني الرفق عدم التعنيف، وكذلك كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم. وأيضا فإنه يدخل في الحديث قضية ولاية الزوج على زوجته، ولاية الأب على أبنائه، وأن على الزوج أن يتقي الله في زوجته ولا يشق عليها بل يكون رحيما بها. ثم قال المصنف رحمه الله في الحديث الذي يليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. وفي رواية: فلا يلطمن الوجه. وفي رواية أخرى: فإن الله خلق آدم على صورته. وجاء عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه. ولا تقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام البخاري رحمه الله بالإضافة إلى الإمام أحمد، رواه البخاري لكن في كتاب الأدب المفرد، حسنه الألباني وصحح إسناده أحمد شاكر رحمه الله. ما هي قصة هذا الحديث؟ قال ابن بطال رحمه الله: روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل يضرب عبده في وجهه لطما، وهو يقول، يعني حال الضرب: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وقال ابن بطال رحمه الله أيضا: وقد نقل الناقلون هذه القصة من الطرق الصحيحة، وربما ترك بعض الرواة بعض الخبر اختصارا للدلالة على ما حذف منه، إذ كانت القصة مشهورة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل غيره أو ضرب عبده أن يتجنب الوجه. مفردات هذا الحديث: قول إذا قاتل أحدكم قاتل، هذا على وزن فاعل، والمفاعلة تقتضي حصول الفعل من طرفين على الأقل، ولو في دفع صائل ونحوه فإنه يجب عليه أن يتقي الوجه. طيب، قوله إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، يعني لو كان من طرف واحد ألا يجب عليه تجنب الوجه؟ إنما نقول قاتل على وزن فاعل، والمفاعلة تقتضي وقوع من طرفين، فهل معنى ذلك أن النهي عن ضرب الوجه خاص بالمقاتلة؟ طيب إذا ضرب وليس ضارب؟ نقول أيضا لأنه قد جاء في رواية أحمد إذا ضرب، وجاء في رواية مسلم أيضا في رواية أخرى قوله فلا يلطمن الوجه. فسواء حصلت المقاتلة من طرفين ولا صارت من طرف واحد هو الذي أراد أن يضرب، فعليه أن يتقي الوجه. وإذا كان صاحب المدافعة الذي تضطره الحال إلى ضرب الوجه أحيانا قد نهي، فالذي لا يدافعه آخر ولا يقاتله آخر بل هو الذي يضربه من باب أولى. وكذلك فإن الاحتراز عن ضرب الوجه في المضاربات وكذلك في العقوبات والتأديبات داخل في هذا الحديث. طيب قوله فليجتنب الوجه لماذا؟ فليجتنب أمر بالترك، والاجتناب هو الاحتراز والابتعاد عن الشيء، تكون أنت في جانب وهو في الجانب الآخر. فليجتنب الوجه، فليتجنب الوجه لماذا؟ إكراما له. طيب قوله فليتجنب أو فليجتنب وفي رواية فليتقي أيضا بمعنى واحد، إذن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فليجتنب الوجه، فليتقي الوجه، فلا يلطمن الوجه في رواية أخرى، واللطم ضرب الخد وصفحات الجسم باليد، أو هو ضرب الوجه بباطن الراحة، هذا اللطم. قال النووي رحمه الله وهذا تصريح بالنهي عن الضرب عن ضرب الوجه كما في شرح النووي على صحيح مسلم. طيب نهى في الحديث عن شيء آخر وهو قول قبح الله وجهك. فما معنى قبح الله وجهك؟ القبح مصدر، قبحته أقبحه قبحا ضد الحسن، والله تعالى صور الإنسان في أحسن صورة وأحسن خلقة. وإذا ذممت المخلوق وجه المخلوق رجع الذم على من خلقه وهو الخالق. ومع الأسف فإن السب، يعني سب المخلوق الذي يعود على الخالق، له صور كثيرة، منها ما يقع بعضهم فيه من سب الزمان، لأن الزمن لا ذنب له، فإذا سببته رجع السب على خالقه. ولذلك قال لا تسب الدهر، أما تسب الدهر ولا الزمان ولا الساعة ولا الدقيقة ولا الشهر ولا اليوم وأي ظرف من الظروف الوقت. وموجود هذا أيضا مع الأسف في بعض كلام الشعراء كقول المتنبي قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له من كل قبح برقعه. قبحا لوجهك يا زمان، يشتم الزمان، يقول كأنه يقول قبح الله وجهك يا زمان فإن وجهك مبرقع بكل قبيح وبكل لؤم وأنه مجتمع فيك. طيب الحديث هذا يعني نهي عن ضرب الوجه والدعاء بالتقبيح، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا فيه مسائل متعددة. أولا مقاتلة الإنسان لأخيه الإنسان، وهذا له صور. الصورة الأولى مقاتلة المسلم للكافر في الجهاد في سبيل الله، ولا خلاف في مشروعية قتل الكافر الحربي في القتال في سبيل الله، لأن الشرع أهدر دمه وأجاز قتله بسبب كفره بالله وصد عن سبيل الله وقتاله للمسلمين. ولذلك قال بعضهم لا حرمة لأي عضو من أعضاء الكافر الحربي ويجوز ضرب وجهه، وقال بعضهم لا يجوز ضرب وجه حتى الكافر الحربي لأجل هذا الحديث. فالذين قالوا الكافر الحربي لا حرمة له ويضرب وجهه وغير وجه، وغير وجهه، كما في المرقاة، مرقاة المفاتيح، هذا من كتب شروح الحديث، شرح مشكات المصابيح، يقول: والضرب في وجوههم، يعني الكفار، أنجح للمقصود. وقال المناوي: أما الحرب فالضرب في وجهه أنجح للمقصود وأردع لأهل الجحود. ومن العلماء من منع ضرب الوجه الكافر حتى الكافر الحربي، كما ذكر الصنعاني رحمه الله في شرح هذا الحديث، وهو دليل على تحريم ضرب الوجه، وأنه يتقى فلا يضرب ولا يلطم ولو في حد من الحدود الشرعية ولو في الجهاد، سبل السلام. وقال العيني في تعليقي على ترجمة البخاري: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، مطابقته للترجمة من حيث إنه إذا وجب اجتناب الوجه عند القتال مع الكافر فاجتناب وجه العبد المؤمن أوجب. توسط بعض العلماء في هذه القضية، قضية حكم ضرب وجه الكافر في المعركة، وجه الكافر الحربي، كما ذكر صاحب طرح التثريب العراقي: إننا مأمورون بقتل الكافر الحربي والمبالغة في الانتقام منه، لكن إذا تمكنا من اجتناب وجهه اجتنبناه لشرف هذا العضو، ما هو لشرف صاحبه، لا، لشرف الوجه عموما، ولأن الشرع قد نزل هذا الوجه منزلة وجه أبينا. ولعل هذا التوسط هو الأرجح، أننا نجتنب ضرب الوجه حتى وجه الكافر الحربي، لكن إذا اضطررنا في حرب الكفار فلا حرج ولا بأس. وقد رأى أحد الصحابة ضربة أو أثر صوت في وجه كافر قد شق وجهه من ضرب ملك له في المعركة. طيب، الصورة الثانية من صور المقاتلة غير مقاتلة الكفار الحربيين، المقاتلة عند دفع الصائل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. ما معنى الصائل؟ قال في مختار الصحاح: صال عليه استطال، يعني بغى، اعتدى. وكذلك الصيال والصيالة، ويقال جمل صؤول إذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم. فإذا من هو الصائل؟ الباغي، المعتدي. صال يصيل صيالا، هذا الصائل المعتدي المهاجم لك أن تدفع ضرره. طيب، وضرب الوجه أيضا لا يضرب وجهه إلا عند الضرورة. طبعا قضية الضرب هذه يشمل، يعني تشمل أشياء كثيرة، من قضية الضرب بالسيف، الضرب بالعصا، والضرب بالمسدس، ويعني إطلاق النار على الوجه، ورش الوجه بأسيد حارق وحمض حارق ومادة حارقة. يعني قضية الاعتداء على الضرب له، اعتداء على الوجه له صور كثيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصائل، يقول الشيخ محمد الرحيم رحمه الله في إن الصائل ولو كان ابن آدم ولم يمكن السلام منه إلا بالقتل بالنسبة إلى النفس والأهل فإنه يقتل. وحينئذ نقول كما قلنا في من قبله، إنه يجتنب الوجه إلا إذا اضطر الإنسان لذلك في دفع هذا الصائل حفاظا على نفسه وأهله. وفي فتاوى اللجنة الدائمة في حكم دفع الصائل: فإذا لم يستطع دفعه عن نفسه إلا بالقتل فلا دية على القاتل ولا كفارة، ودمه هدر، هذا الصائل دمه هدر المعتدي. طيب، الصورة الثالثة: مقاتلة المسلم لأخيه المسلم المار بين يديه في الصلاة. الأصل أن المسلم إذا صلى إلى سترة فإنه لا يجوز، يعني سواء كان إماما أو منفردا، لأن المأموم سترة إمامي سترة له. إذا صلى مسلم إماما أو منفردا وله سترة فإنه لا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين سترته، لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه. وإذا أراد أحد أن يفعل ذلك فللمصلي الحق في مدافعته ومنعه، فإذا أصر فيجوز له أن يقاتله. والمقاتلة هنا ليس يعني أن يرفع عليه سيفا أو في الصلاة يخرج سلاحا ويقتله، لا، المقاتلة المدافعة، وقد يكون فيها اشتباك بالأيدي. وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم. لكن هذه المدافعة بالأسهل، يعني ما أحد الآن يريد أن يمر بين يديك على طول تضرب في وجهه في صدره ضربة تجعله يخر على وجهه ويسقط أرضا ويغشى عليه، لا، أول يعني أول بالإشارة تنبيه، لأن كثيرا من الذين يمرون بين أيدي المصلين ما يكونون منتبهين عند المرور، فالإشارة هذه لتنبيهه. فإن يعني أصر تضع يدك لمنعه، فإن أصر تدفعه، فإن أصر تقاتل، خلاص صار هذا شيطان، يعني الذي يصر بالرغم من كل هذه الأشياء هذا شيطان يقاتل. والشياطين منهم شياطين إنسية ومنهم شياطين الجن، ومنهم شيطان إنسي يسيره شيطان جني معه الشيطان يؤزه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هذا المار بين يدي المصلي هل يضرب على الوجه؟ يقول ابن رجب رحمه الله: يدفعه دفع الصائل بالأسهل فالأسهل، ويزيد بحسب الحاجة، وإن أدى إلى قتله فمات منه، يعني لو دفعه دفع قوية فسقط مات أصيب أزمة قلبية ابن رجب، فلا ضمان فيه كالصائل. يعني واحد يقول أحيانا: لماذا هذه، يعني إيش هذا الحكم الشديد؟ هذا كله من أجل رعاية الصلاة وحرمة الصلاة، والله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة فيكون أمام العبد، والعبد يغار أن يمر أحد بينه وبين ربه وهو يصلي، بالإضافة أن هذا المرور يشوش عليه الصلاة والخشوع، لأن الإنسان صار يمر بين هذا وهذا انشغل بهم عن صلاته. فالمسألة حرمة الصلاة ورعاية نصب الرب وجهه لوجه عبده في الصلاة والغير أن يمر بينه وبين يديه، والمحافظة على الخشوع، حرمة الصلاة والخشوع والوقوف بين يدي الرب، هذه سبب وجيه لمنع هذا المار ولو أدى الوصول المقاتلة، يعني غيرة على حرمة الصلاة والخشوع. ودل فعل أبي سعيد على أن المار إذا أبى أن يرجع بالدفع الأول، يعني إذا أبى المار أن يرجع بالدفع الأول فإنه يدفعه المرة الثانية أشد من الأولى، وكذلك فعله الإمام أحمد رحمه الله. فتح الباري لابن رجب. قال أبو صالح السمان: رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب أن يجتاز بين يديه، وبعض الشباب في رعونة وطيش، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، يعني سبه شتمه. رواه البخاري ومسلم. وفي تطور الموضوع، وأنه وصلت المسألة إلى الخليفة أو إلى الأمير وسأل أبا سعيد، جرت قصة، لكن الشاهد منها حرمة الصلاة والخشوع فيها ودفع المار. لكن الدفع هذا هل يصل لدرجة ضرب الوجه؟ الجواب إنه لا يتعمد ضرب وجهه ولا أن يدفعه في وجهه، لكن إذا صارت ضرورة فإن الشارع أراد منعه فيمنعه ولا يتعمد الإيذاء والقتل. طيب، الصورة الرابعة من صور المقاتلة والضرب هي عند إقامة الحدود. لا خلاف بين العلماء في النهي عن ضرب الوجه في حدود الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: ويدخل في النهي عن ضرب الوجه كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب، فتح الباري. ومن الأبواب في كتاب طرح التثريب شرح متن التقريب باب اتقاء الوجه في الحدود والتعزيرات، وهذا لا يجوز لا للإمام ولا لغيره أو من يوكله. قال: ويدخل في ذلك ضرب الإمام أو مأذونه في الحدود والتعازير، بل يجب الامتناع عن الضرب على المقاتل في حال الحد بالجلد مثلا. يعني عندنا مثلا حد الزاني غير المحصن، حد السكران، حد القاذف، الجلد فيها ما يضرب على مقتل، يعني ولا طبعا على الوجه، لا على الرأس ولا على الوجه ولا على العنق ولا على العورة، منطقة العورة مثلا، الجلد الظهر والكتف. وأيضا فإن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يفيد الإحسان حتى في القتل. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. طيب، الآن عندنا في الحدود الرجم الزاني المحصن، فماذا نقول في قضية ضرب الوجه؟ نقول الأصل أن الوجه لا يضرب، أما شيء يقع بغير قصد فإنه لا حرج فيه أو لا إثم فيه. وضرب الوجه عند إقامة الحد عمدا ليس من الإحسان في القتل. صحيح أن الرجم كله قتلة شنيعة بالحقيقة، ولكنه يناسب حال من يسر الله له سبيل الحلال وفتح له بابه ووفقه إليه وذاق لذة الحلال، ومع ذلك وبالرغم من ذلك عدل عنه إلى اللذة المحرمة فزنى وهو محصن فلا يستحق الحياة. وكما تلذذ جسمه بالحرام في كل موضع ناسب أن يقتل بالرجم. ومعلوم أن هذه الحجارة تصيب الرأس والمقاتل، ولذلك أصلا هو المقصود ما هو من رجمه؟ قتله، معروف. لكن تعمد إصابة الوجه شيء، وأن يأتي من غير تعمد أمر آخر. ولو كان يعني قتله بالحصل الصغار بالحجر الصغار يعني فيه بطء في موته فيستعمل الحجر الكبار. يعني لو قال واحد: وأين الإحسان في رجم الزاني المحصن؟ نقول: الإحسان التعجيل بقتله رميا بحجارة. وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رمى الصحابة ماعز رضي الله عنه بجلاميد الصخر، فالشاهد الإحسان هنا التعجيل. ومعلوم أن القتل شنيعة لمناسبة ذنب صاحبها. طيب، الصورة الخامسة من المقاتلة ما يكون بين المتخاصمين والمتشابكين بالأيدي وهذه الصورة يشملها الحديث بلا ريب، يعني لو صارت مضاربة مهاوشة يعني تشابك نزاع، فلا شك أن الضرب على الوجه فيها محرم ومن التعدي، والضرب على الوجه فيه إهانة وتحقير، ولذلك لا يفعله الإنسان المسلم بأخيه المسلم، بل مر معنا حتى الكافر، لأن يعني كون الوجه هذا الوجه الإنسان مخلوق على وجه آدم، هذا على صورة أبينا آدم، هذا يشمل المسلم والكافر، حتى الكافر مخلوق على وجه وعلى صورة أبينا آدم، له في هذا الوجه يعني عينان وفم وأنف. طيب، ما حكم ضرب الوجه؟ ظاهر الحديث يدل على التحريم، ويؤيد ذلك حديث سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ فقال: لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا خادم غير واحد، فعمد أحدنا فلطمه، عبد يخدمهم، عندهم عبد، سبع إخوة يملكون عبدا، ما عندهم خادم غير هذا، واحد غضب عليه ولطمه من الإخوة السبعة، لطم الخادم العبد، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه مقابل اللطمة، رواه مسلم. فقوله رضي الله عنه: أما علمت أن الصورة محرمة، فيه إشارة إلى ما صرح به الحديث الآخر: إذا ضرب أحدكم العبد فليجتنب الوجه. طيب، لماذا؟ إكراما له، ولأن الوجه فيه المحاسن مجتمعة والأعضاء الشريفة اللطيفة من العينين والفم والأنف، وإذا حصل فيه شيل أو أثر كان أقبح، لأنه ظاهر، وأول ما يقع عليه وأول ما تقع عليه عين الناظر. وقد أشار إلى هذا النووي رحمه الله. قال الحافظ: ولم يتعرض النووي لحكم الضرب لحكم هذا النهي، وظاهره التحريم، ويؤيد حديث سويد بن مقرن الصحابي أنه رأى رجلا لطم غلامه فقال: أوما علمت أن الصورة محرمة؟ فإذا يحرم لطم الوجه من المسلم والكافر. وحديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه أو الوسم في الوجه، رواه مسلم، يدل أيضا على أن النهي للتحريم. قال في طرح التثريب: وظاهر النهي التحريم، وقد صرح أصحابنا وغيرهم باتقاء الوجه في ضرب الحدود وغيرها، ولم يفصحوا عن حكمه، وصرح ابن حزم الظاهري بوجوب ذلك، يعني بوجوب ذلك الاجتناب. طيب، المسألة الثالثة: النهي عن تقبيح الوجه. المراد بتقبيح الوجه الدعاء عليه بالقبح، كما في حديث أبي داود: لا تقبح. قال أبو داود في معناه: أن لا تقول قبحك الله، لا تقول قبح الله وجهك، ولا تنسب وجه هذا الإنسان إلى القبح، والقبح ضد الحسن، والله يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والله تعالى صور وجه الإنسان وجسمه على أحسن المخلوقات، وذم الصنعة يعود على الصانع بالذم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا تقبح، يعني لا تقل له أنت قبيح أو أنت قبيحة أو قبح الله وجهك أو وجهك. ويشمل النهي عن التقبيح التقبيح الحسي والمعنوي، مثل أن يقول: أنت من قبيلة رديئة أو من عائلة سيئة، كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه، شرح رياض الصالحين. طيب، المسألة الرابعة: ما هي العلة في المنع من ضرب الوجه؟ احنا انتهينا الآن من مفردات الحديث: قاتل وضرب الوجه وقبح. العلة في المنع من ضرب الوجه للعلماء فيها كلام يدور على ثلاثة أسباب. أولا: إكراما لآدم عليه السلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من قاتل غيره وضرب غيره أو ضرب غيره أو ضرب عبده أن يتجنب الوجه إكراما لآدم. ليش؟ لمشابهة الوجه للوجه، لمشابهة وجه المضروب لوجه أبينا آدم. فلا تضرب صورة خلقها الله بيده. معلوم أن الله خلق آدم بيده، وهذا فيه مراعاة لحق الأبوة، ما تضرب على الوجه، لأن وجه أبيك آدم كوجه هذا الإنسان، فلا تضربه، إكراما لوجه آدم ولحق الأبوة. والله فضل آدم بأن خلقه بيديه وأسجد له ملائكته. قال الحافظ: والتعليل المذكور حسن، اللي هو إكراما لآدم عليه السلام. العلة الثانية أن الوجه مجمع المحاسن كلها، كما ذكر روي رحمه الله قال: لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها، أكثر الإدراك بالعينين والأذنين وهذا الفم الناطق وهذا الأنف البارز في الوجه. فإذا ضرب الوجه صار فيه إهانة لهذه الأعضاء والحواس، وقد يشوهها أو يبطلها، يعطل بعضها بهذا الضرب. ولو ترك ندبة أو أثر مستمر سيكون ذلك شيء وعيب. والإنسان قد يستر شيئا من جسمه لو صار له نوع من العيب، لكن كيف يستر وجهه؟ فالحادث لو صار وتضرر الوجه، في كثير من الأحيان يبقى هذا الضرر ولا يزول، وضرب الوجه لا يسلب من شين. ولذلك نهينا عن ضرب الوجه لأنه مجمع المحاسن والحواس الشريفة. العلة الثالثة أن الله خلق آدم على صورته. عند أهل السنة صورته يعني صورة الرحمن، خلق آدم على صورة الرحمن، الله خلق آدم على صورته، على صورة الرحمن. حاول بعضهم أن يقول إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، ولكن هذا يعني إيش يؤول إلى ماذا؟ إن الله خلق آدم على صورة آدم يعني عجيب. وبعضهم يعني فاهم أن هذا يعني أن آدم طبعا خلق على الصورة البشرية هذه منذ يعني من فجر البشرية وأول البشرية، ما كان في تغيرات ولا تعديلات، فليس متطورا عن غيره، وليس آدم كائنا حيا متولدا أو متطورا من ثدييات أخرى التي تطورت عن ذات الخلية الواحدة والأميبا كما يقولون، وأنه هذه تطورت وارتقت الثدييات وصار يعني صارت قردا ثم إنسان ثم إنسانا. فنقول: فما بال القرود الأخرى لم تتحول إلى إنسان؟ إن الله خلق القرد يوم خلقه قردا، وخلق هذا الإنسان يوم خلقه إنسانا، وليس هذا الإنسان متحولا ولا متولدا ولا متطورا عن حيوان قبله. فإن الله خلق آدم بيده على هذه الصورة المعروفة وهذا الشكل المعروف. الخلق نقص نعم في الطول، لكن هذا وجه آدم كوجه هؤلاء البشر من جهة وجوه، من جهة وجود هذه الحواس وهذا الشكل وهذه الهيئة وهذه الصورة. وحديث إن الله خلق آدم على صورته، وهو السبب الثالث للنهي عن ضرب على الوجه، هذا من أحاديث الصفات الصحيحة الثابتة. وقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجوه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وهذا حديث صحيح. وفي كتاب السنة أيضا ابن أبي عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه عز وجل. صححه الألباني. طيب، ما معنى هذا؟ يعني ما معنى أن آدم، أن الله خلق آدم على صورته سبحانه أو على صورة الرحمن؟ منهم من أمسك عن تأويل ذلك وقال إن لها معنى يليق بها، ومنهم من قال إن الضمير يعود على المضروب، إن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب. عندنا نصوص تفيد بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن. حاول بعضهم أن يعني يأول النص وأن الله خلق صورة صورته يضعف رواية صورة الرحمن ويريد أن يهرب من القضية، والمسألة يعني أسهل من ذلك ولا تحتاج إلى هذه الهروبات. ونحن إذا اتبعنا قواعد السلف في الفهم لن نصل إلى ضلال في هذا الموضوع. ومن الثوابت القطعية القواعد المعروفة الأساسية أن المخلوق لا يشبه الخالق، وأنه لا يمكن أن تكون صورة الإنسان هي صورة الرحمن، فالله لا يشبهه أحد من خلقه، كما قال عز وجل: ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي شيء، لا يشبهه شيء، رحمك الله، وهو السميع البصير. فما معنى إذن إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ أولا، إثبات الصورة لله يعني أن لله صورة، هذا مؤكد وقد جاء في الأحاديث الصحيحة وفي البخاري ومسلم: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته، وقال ابن الماجشون: يغير عينيك فلا ترى على صورته، ثم يأتيهم في صورته عز وجل فيسجد المؤمنون له. إذن هذه قضية الصورة يعني أن لله صورة، هذا ثابت. فما هي الصورة في اللغة؟ الشكل والهيئة والصفة. يعني إذا قلت ما هي صورة فلان، يعني صفة فلان، شكل فلان، هيئة فلان، هذه هي الصورة. صوركم يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يشكلكم على الهيئة والصفة التي يريدها عز وجل. طيب، هل لله صورة؟ نعم، من النصوص الشرعية لله صورة، نثبتها له عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، هذه الصفة والهيئة هذه الصورة، لكنها ليست كصور المخلوقين وهيئات المخلوقين وأشكال المخلوقين وصفات المخلوقين. فما معنى أن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ إذن في هذه الحالة كما قال العلماء، يعني أن لله عين كما لآدم عين، ولله وجه كما لآدم وجه، ولله سمع كما لآدم سمع، لله بصر كما لآدم بصر، ونحو ذلك من الأشياء الثابتة اللي السمع والبصر والوجه، هذه ثابتة لله. فلو واحد قال والفم والأنف، نقول نمسك ولا نتكلم، ما نتكلم عن الله بشيء ما أثبته لنفسه، لكن أثبت لنفسه السمع والبصر والوجه، ويبقى وجه ربك، والنظر إلى وجه الله في الجنة ثابت من المزيد نعيم الجنة، أعلى نعيم الجنة النظر إلى وجه الرب في الجنة. فإذا خلق الله آدم على صورة الرحمن، يعني كما أن لآدم وجه، فلله وجه يليق بجلاله وعظمته وليس كوجه آدم، ولله سمع كما لآدم سمع ولكن سمع، ولله سمع كما لآدم سمع ولكن سمع الله ليس كسمع آدم، ولله بصر كما لآدم بصر ولكن بصر الله ليس كبصر آدم، وهكذا. معنى إذن خلق الله آدم على صورة الرحمن، وهذا فيه إثبات الصورة لله تعالى وإثبات الوجه وإثبات السمع وإثبات البصر، مع إثبات أنه سبحانه لا يشبه المخلوقين ولا يشابه المخلوقين ولا يماثل المخلوقين. ولذلك فإننا نقطع الطمع في إدراك صفة الرب، لأننا لا نستطيع أن نحيط به ولا أن نتخيل ولا أن نكيف أو نشبه أو نمثل بالله تعالى. قال ابن قتيبة رحمه الله: الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأتي في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. يعني ابن قتيبة يتكلم عن قضية أن إثبات الصفات لله عام، سواء كان وجه، سمع، بصر، أصابع، يدين، هذه ثابتة لله، أثبتها لنفسه، وسواء أثبتها في القرآن أو في السنة. وليس ما ألفناه في القرآن مانع لنا من أن نؤمن ما ورد في السنة من ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث خلق آدم عن سورة الرحمن، ولا يستلزم التشبيه أو التمثيل. والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم سميعا بصيرا متكلما إذا شاء، وهذا وصف الله، فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء، وله وجه جل وعلا. انتهى كلام الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي قد يسمى المخلوق بها على وجه، أو التي يسمى المخلوق بها على وجه التقييد، وإذا أطلقت على الله اختصت به، مثل العليم، القدير، والرحيم، السميع، العليم، السميع، البصير. فالإنسان سميع وبصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان سميع بصير، والله سميع بصير، لكن هل سمع الله كسمع الإنسان؟ فكون نثبت لله الصفات، وللمخلوق صفات بنفس اللفظ سميع سميع، لكن الكيفية تختلف. فإذا لا يضر إثبات الصفات للرب، بل يجب. وليس إثبات الصفات للرب تشبيها له بخلقه. وأنت تقول رأس الإنسان ورأس الجبل ورأس المال، ويختلف الرأس باختلاف المضاف إليه، وكذلك لو قلت سمع الله، سمع الإنسان، سمع الدابة مثلا. قال شيخ الإسلام: ومثل خلقه بيديه واستوائه على العرش ونحو ذلك. وقال أيضا: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث، يعني الله خلق آدم على صورته، عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك. نقض التأسيس لابن تيمية. المسألة الخامسة: ضرب الزوجات والأطفال والخدم في الوجه. مسألة الضرب سواء كانت في الوجه أو في غيره، وسواء كانت مع الزوجات أو الأبناء أو الخدم، من المسائل التي أساء كثير من الأولياء والقائمين على الأسر والعوائل، أساءوا فهمها وتعدوا فيها، وبالأخص ضرب الوجه، وذلك لما له من الأثر السيء في نفس المضروب، لأنه إهانة وتحقير، سواء كان زوجة أو ولدا أو خادما. والأحاديث نص يمنع من ذلك. قال النووي رحمه الله في النهي عن ضرب الوجه: ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه. انتهى. بل قد ورد نهي خاص في منع الزوج من ضرب زوجته في وجهها، فعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمته، وتكسوها إذا اكتسيته أو اكتسبته، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وحديث صحيح. قال أبو داود: لا تقبح أن تقول قبحك الله. قال في الطرح التثريب: ويدخل في ذلك ضرب الإنسان زوجته أو ولده أو عبده على طريق التأديب، يعني أيضا ما يضرب الوجه طبعا، ولا المعلم يضرب الطالب كف أيضا. وإذا كان الإنسان له حق في تأديب ولده أو في تأديب الزوج الناشز بعد الوعظ والهجران غير المفيد للحالة، فإنه ينتقل إلى الضرب غير المبرح، ومن ذلك لا يضرب الوجه. وأيضا العبد والجارية والخادم والخادمة، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، ولم يرد تخصيص ذلك بالعبد، بل العبد من جملة الأفراد الداخلة في الحديث كما قال في طرح التثريب، وإنما خصه بالذكر لأن مقصوده بيان حكم الرقيق في ذلك، ولأن أكثر ما كانوا يضربون عبيدهم لأنه يملكه فيستسهل ضربه وعلى الوجه. وقال حافظ رحمه الله في حديث إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، قال ذكر العبد ليس قيدا بل هو من جملة الأفراد الداخلين في ذلك، يعني ضرب العبد، ضرب الولد، ضرب الزوجة، ضرب الطالب، ضرب خلاص ما يضرب الوجه، وإنما خص يعني العبد بالذكر لأن المقصود هنا بيان حكم الرقيق، فتح الباري. المسألة السادسة مفاسد وأضرار ضرب الوجه. هنالك مفاسد كثيرة كما تقدم، من الإهانة والتحقير والعاهة المستديمة أو الشين والعيب المستمر الذي يمكن أن يحدث يطرع على الوجه، وحتى المؤقت فإنه مؤذي أيضا، وكذلك فإنه أيضا يكون قد أهان هذه الصورة التي خلق الله آدم عليها ولم يرع حق الأبوة النبوية لآدم عليه السلام، وأيضا الله خلق آدم على صورة الرحمن وخلقنا على صورة آدم، ومن رحمة الولد والرفق به أن لا يضرب على وجهه ولا الزوجة، وقد لطم رجل زوجته مرة فتسبب لها في وجع عيون مدة طويلة، وآخر لطم زوجته في وجهها فكان في ذلك سببا في تنويمها في المستشفى عدة أيام، وحضر أخوها وتشاجر معه وكاد أن يقتله بالسكين لولا يعني عناية الله بتدخل بعض الحاضرين. وليش يقول لك كيف تضرب على وجهها؟ ومن الأمثلة على الألعاب المحرمة الملاكمة، لماذا؟ لأن فيها ضربا على الوجه لا تجوز، وضرب في المقاتل على الدماغ على الرأس، هذه لعبة محرمة. وكذلك الألعاب الأخرى كالكاراتيه والتيكواندو إذا صار فيها ضرب للوجه فإنها لا تجوز، وأما إذا لعبت بالشروط الشرعية يعني ما في انحناء لغير الله ولا في طقوس بوذية ولا في تشبه بالكفار، ليس فيها تشبه بالكفار ولا ضربا على الوجه ولا في المقاتل مثلا، فلا بأس بذلك، هي من ألعاب الخفة والقتال. وقد قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طيب المسألة السابعة حكم وسم الحيوان في وجهه، تتعلق بالموضوع، من رحمة الله بالحيوانات أنه صان وجوهها عن أذى بن آدم، وعن جابر النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله من وسمه، فقال لعن الله الذي وسمه، رواه مسلم. قال له رحمه الله وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد. طبعا هو يريد أن يحترز عن مثلا يعني وجه الأفعى مثلا، هذه حيوانات غير محترمة. ثم قال رحمه الله وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث، فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه، لكن يغتفر في الحيوان وسمه بوضع هذه العلامة باستعمال هذا الحديد المحمى بالنار حتى تنطبع في الحيوان انطباعا لا يزول، فيغتفر هذا الوسم مع أن فيه نوع إحراق ونوع تعذيب للمصلحة الأكبر في ذلك في تمييز دواب الناس بعضهم عن بعض، ولأنه لولا الوسم اختلطت فاختلفوا واقتتلوا. طيب ماذا يستفاد من الحديث السابق؟ في نهاية هذا الشرح للحديث نجد أن الإسلام قد كرم الوجه تكريما عظيما، ونهى عن لطم الوجه بأي حال من الأحوال كما دل عليه هذا الحديث، وكذلك حديث سويد بن مقرن في الذي لطم الجارية فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة؟ وكذلك جعل العتق كفارة لمن لطم وجه عبده أو جاريته، كما جاء عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا يعني ليمثل لهم، فقال ابن عمر رضي الله عنه: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. رواه مسلم. عرفنا أن المشاجرات والمضاربات محرمة بين المسلمين وتسبب القطيعة والشحناء، وتزداد حرمة بالضرب على الوجه. الآن عادي تجد بعض الشباب إذا وصل يقول: وأعطيته بنية، يعني هذا عادي ضرب، وضربنا وكف على وجهه وضربنا، ما يراعون هذه المسألة ولا تخطر ببالهم حتى من جهلهم قضية الضرب على الوجه هذه. وأيضا عرفنا أنه لا يجوز ضرب الوجه، ضرب المسلم حتى في التعزيرات والحدود، وأنه ينبغي الإحسان عند إقامتها. ومر معنا طائفة أخرى من الفوائد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يعني لو واحد قال مثلا: قبح الله هذه البدعة، أو قبح الله الزنا، قبح الله كذا، فلا حرج. طبعا الدعاء قد يحصل فيه اعتداء إذا دعا على من لا يستحق، وقد يكون صحيحا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت على من قتلوا أصحابه وغدروا بهم. واضح من النصوص أن التكريم للوجه لأجل وجه أبينا آدم والعلل الأخرى أنه يستوي فيها وجه المسلم والكافر في قضية الاعتداء. اي نعم. بليش؟ اي يعني كون وجوه أهل البدع تسود يوم القيامة، أو أن الله يجعل الكافر يمشي على وجهه في الآخرة يوم يحشرون في النار على وجوههم، والذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيها على وجهه يوم القيامة، وكون مثلا يعني يطال هؤلاء من التحقير لهم، لا ينافي النهي عن ضرب الوجه في الدنيا، لأن أحكام الآخرة تختلف. ثم ما يفعله الله بالناس غير ما نفعله نحن بالناس، نحن لنا أحكام وحدود، أما الله يفعل فيهم ما يشاء. ثم كون مثل الله عز وجل يمسخ بعض الناس في الدنيا قردة وخنازير، طيب مثل اليهود ومثل بعض الناس من هذه الأمة الذين يبيتون على لهو ولعب وراقص ورقص وراقصات وقيان مغنيات وخمر، في الصباح يصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير، هذا يعني فعل الله في خلقه. ومرة أخرى نقول: فعل الله في خلقه غير فعل نحن في الخلق. وكون الله عز وجل يقلب وجوه بعض أهل البدع عند الموت وجه كلب أو وجه قرد أو وجه خنزير، كما قال بعض العلماء أن ذلك ثبت في وقائع، في وقائع أن بعض أهل البدع عند الموت لما نزل بهم قلبت وجوههم صارت وجوه أخرى، كون هذا الشيء حاصل فهو أيضا فعل الله في خلقه. فسواء قضية المسخ ولا قضية أنه يمشي على وجهه ولا قضية تسويد وجهه يوم القيامة وقلب وجهه عند الموت أو مسخه عقوبة كمسخ اليهود أصحاب السبت، هذا كله لا ينافي ما ورد في الأحاديث، لأن هذه أفعال الله ونحن نتكلم الآن عن أفعالنا نحن. نعم. يعني لما يقول فلان دميم يقصد مثلا وصفا لحاجة مثل مثلا الخطبة أو النكاح، وسأل عن فلانة فقالوا له دميمة، ما يضر هذا الكلام للحاجة، لأنه يحتاج إليه، وقد لا تكفي كلمة ليست جميلة، هو لابد أن يبين له في بعض الأشياء. وهذا وفرق بين أن يوصف بالدمامة وبين أن يقال قبح الله وجهه، في فرق. تقول أنا مهندسة شبكات وعندي فرصة عمل أكفي بها أمي التي عملت 15 سنة وإرهاق وتعب، وهي والشركة، ولكن في شركة أصحابها من أمريكا، وهي الآن في مصر مساهمة، وطبيعة شغلي بعيد عن المنتج نفسه يقتصر على شبكات الكمبيوتر والأجهزة. طبعا إذا المنتج محرم فلا يجوز العمل في الشبكات تبع الشركة، لأنه سيؤدي إلى خدمة المحرم. مثل واحد يعمل في شبكات بنك ربوي يقول أنا ما أستلم ربا وأنا ما أدفع ربا، نقول ولكن عملك في الشبكات يساعد على إيداع الربا وتحويل الربا وحساب وجمع وطرح وميزانية الربا وخدمة العملية الربوية، أنت تخدم العملية الربوية. فإذا قالت أو هذه يعني الأخت قالت أو هذا الأخ قال يعني أنا مثلا ما عمل ما هو محرم، افرض الشركة عملها في تغليف الأطعمة مثلا أي شيء، وأنا بسوي شبكات عشان قضية نقل الطعام مثلا وحدات السلع من مكان لمكان والتخزين وما التخزين وبرمجة وكذا والنقل والاستلام والتسليم. طيب الآن الكمبيوتر يدخل في كل يعني الشركات والمؤسسات تقريبا ويحتاج إلى 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 شبكات فيه، فلا حرج ما دام العمل الأصلي مباح، لا حرج أنك تعمل في شبكات هذا المصنع أو هذه الشركة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يحق للزوج منع الزوجة من التبرع بأعضائها وكذلك الأب؟ لا يحق له إلا إذا اعتقد الحرمة، يعني هو الآن لا يحق له أن يمنعها لأنها ملك له، لا، الزوجة ليست ملكا للزوج، ولا لا جاز بيعها. لو كان الزوجة ملكا للزوج لجاز بيعها. وكذلك البنت ليست ملكا للأب، ليست مثل المملوك والعبد، وبناء عليه ما يجوز يمنعها من التصرفات المباحة لها. فإذا يعني قضية يعني منع الأب للبنت من التبرع بالأعضاء أو منع الزوج للزوجة من التبرع بالأعضاء ليس لأنها ملك له، ولكن لأنه قد يعتقد تحريم التبرع بالأعضاء. وفتوى تحريم التبرع بالأعضاء معروفة وقوية عند كثير من العلماء بتحريم التبرع بالأعضاء، على أساس أن الإنسان لا يملك جسده ليتبرع به. أنت ما تملك جسدك، والله تبيع قرنية وتهب كلية وتعطي قطع أغيار، ما هو ملكك أصلا، الجسد ملك لله تعالى. والذين أباحوا التبرع قيدوه، الذين أباحوا التبرع قيدوه، لهم فيه قيود، وأن يعني أن لا يتضرر المتبرع، وأن يغلب على الظن نفع المتبرع له، وأن لا يكون بثمن فيكون مجانا، وأن ذكروا قيودا كثيرة. ومن العلماء من منعها أصلا منع التبرع، خلاص الجسد ملك الله تعالى وما هو على كيفك أنت. وإذا واحد قال طيب أنا مستعد أموت ولا أتضرر ولا أتحمل، نقول حتى لو لا يجوز لك العبث في جسدك. ولو مات، قال بعض العلماء لا يجوز العبث بجسده، لأنك تشق وتطلع وتخرج، وقد جاء الشرع بحرمة الميت، جسد الميت له حرمة، فما هو تروح على قطع ومدري إيش واقطع ووصل يعني استأصل وخذ. والذين أجازوا أخذ الأعضاء من ناس كفار لإنسان مسلم، قالوا جسد الكافر ليس له حرمة المسلم، فإذا الكافر يتبرع بالأعضاء كيفه خلاص. المضطر إذا في مسلم مضطر يأخذ عضو من جسد كافر. فبعض الناس الآن يشيعون قضية التبرع بالأعضاء على أنه يعني قضية يعني من الصدقات الجارية ومدري من إيش، وإنك أنت يعني ما هو هذا، ترى هذه ما هي نظرة، ليست المسألة بهذه السهولة التي يصورونها بها. ومن اضطر يأخذ من جسد كافر وخلص، هم عند موت أصلا يأخذونها، كيف يطلعونها من عند موت الكافر، يأخذونها من جسده وتنقل إلى جسد الآخر بشروط طبية. فينبغي الإنسان أن يحترم جسده، وأن لا يعبث به، وأن لا يبيع منه، وأن وإلى آخره، هذا له حرمة. لا، التبرع بالدم ليس كالأعضاء، لا. أولا التبرع بالدم فيه فائدة في كثير من الأحيان، يفيد المتبرع. اثنين، أنه حال ضرورة، يعني متبرع له إذا ما نقل له هذا يموت الدم. ثلاثة، أنه ليس عضوا. ومن الفروق أن الدم مخلوف والعضو غير مخلوف، يعني الدم يخلفه دم آخر يصنع في جسم الإنسان إذا سحب، لكن يلا إذا استأصلوا أخذوا كلية ولا كبد ولا قرنية، الجسم بيصنع عضو آخر؟ لا. ففي فروق بين التبرع بالدم والتبرع بالعضو بالأعضاء، في فروق عظيمة. التبرع بالأعضاء غالبا ما ينتج ضررا، غالبا ما ينتج ضررا على الإنسان. وبعضهم الآن طلعت لهم فكرة أنه أبيع كلية وأتزوج، أبيع كلية وأسدد ديوني، أبيع كلية وأدرس الجامعة، أبيع كلية، صار لعب وفوضى الآن. أجساد العباد صار خلاص، وأحيانا لا عقل ولا قرآن يردع خلاص. واللي يهزأ رايح هذاك يتبرع بالأعضاء، قال يا أخي أنت من يبغى أعضاءك، أنت أصلا من اللي. فحرمة الجسد، إن لجسدك عليك حقا. بعض يقول بس تنقذ واحد مسلم، تنقذ مدري، تقول طيب في أجساد الكفار كثيرة في الأرض يتم فيها الإنقاذ، يعني أكثر أهل الأرض ليسوا بمسلمين، عندك 4/5 العالم، خذ منهم. لا بد يبقى الأحكام مقدسة كامل. يقول هل نفهم من هذا الحديث أن رياضة الملاكمة المشهورة في العالم منهي عنها شرعا؟ الأخ من أمريكا الشمالية، نعم بالتأكيد، واضح ما يحتاج، يعني لأن ضرب على الرأس وعلى المقاتل وعلى الوجه. طبعا بعض الناس ما يخطر بباله الشيء، فإذا قيل له صار عنده صدمة، إيش كيف يعني هالعين هذه، لأنهم ألفوها على الشاشات وفي الحلبات، ألفوها ومارسوها، بعد يقول يعني كيف يعني حرام يعني. تصميم الصور ثلاثية الأبعاد وعمل أفلام كرتونية لشخصيات بشرية فيه مضاهاة لخلق الله. أي طبعا فيه، لا شك الأصل في التصوير هذا، ولكن الصور الثابتة وغير الثابتة التي رأى بعض العلماء التفريق بينها، أنه الثابتة المطبوعة المنقوشة المنحوتة غير التي تظهر وتختفي كالمحفوظة في الهارد ديسك أو في الكمبيوتر أو ذاكرة الفيديو. بناء على بعضهم يعني فرق في التصوير بين هذا في الحكم بين هذه وهذه. قرأت الفتاوى المتعلقة بالصور وأن من ذوات الأرواح لا تجوز إلا الحاجة مثل البطاقة الشخصية وجواز السفر، وأما عند وضع الصور في المنتديات فإنها فلا يجوز لأنه ليست للحاجة ولا بد من طمس الوجه. جيد. يقول هل نضع في المنتديات صور مراحل ولادة حيوان؟ الصور أنا أقول تتخذ للحاجة، أحيانا شرح علمي في مادة يقتضي وجود صور. كذلك الحرب الإعلامية مثلا توضع صور في مواقع انترنت فيها فضح ممارسات اليهود، طبعا مع احترام إيش الميت المسلم والجريح المسلم، لأن بعض القنوات كانت تنقل مشاهد من أجساد الموتى المكشوفة والجرحى المكشوفة، يعني كشف عورات، يعني الفخذ كامل مدري إيش، ما يجوز. طب هذا له حرمة، كيف تصور وتنشر صورته؟ كيف تصور وتنشر صورة واحد مسلم؟ المرأة مثلا، المرأة تتحجب تتغطى، يجيب لك الكاميرا عليها وهي مصابة، أو الطبيب أو هي على السرير في المستشفى، ورينا 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 أثار جرائم، يلا اكشف اكشف المرأة هذه وانقل. ما يجوز، لا يجوز، يعني ما تبرر لنا يعني. لكن قد تجد في الأطفال وفي مواضع في أجساد الرجال في غير العورات ما يفضح الممارسات، ما هو لازم نروح نكشف النساء في التصوير حتى نفضح الممارسات، أو نكشف عورات المرضى، نكشف عورات الجرحى حتى نفضح الممارسات، هذا غير صحيح. طيب هذا أيضا أحد الإخوة يعني يعمل في الدعوة، ونسأل الله لنا وله التوفيق والحفظ وأن يهدينا سواء السبيل ويجنبنا الفتن والمعاصي. يقول شربت ماء وقت الأذان وتوقفت قبل أن ينتهي، هل أكمل صيامي؟ نعم، على أساس أن الأذان على التقويم وهو شيء تقريبي، ولذلك نقول أكمل. لكن لو فرض أن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر الصادق، أول ما يؤذن يجب أن تمسك بمجرد قول الله مباشرة، لكن الآن على التقويم، والتقويم حسابات والحسابات تقريبية، إذن هو غير مؤكد 100%، ولذلك نقول أكمل. ولا لو أنه يؤذن على الوقت يراه بعينه ويؤذن، ما يجوز من أول ما تسمع الأذان من أول كلمة لفظ الجلالة. هل يمكن شرح لفظة وعند الطبراني أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن يتحزن؟ إيش يعني يتحزن؟ يعني مثل إن لم تبكوا فتباكوا، الصوت الجميل لا ينافي الحزن، يعني يمكن أن يكون الصوت حزينا وجميلا. وأحسن الناس قراءة بالقرآن الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله، يعني في قراءته الخشية والخوف والحزن، هذا هو. قال في شرح المهذب: وطريق في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأ من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على فقد ذلك فإنه من المصائب، يعني يبكي إنه ما صار عنده لا حزن ولا خوف وقد مر به ذكر النار والعذاب. يقول الأخ من كندا يعني في بعض العلماء ضعف حديث خلق آدم على صورة الرحمن، نقول نعم ضعفه بعضهم، ولكن أثبته آخرون كابن خزيمة رحمه الله وهو من كبار المحدثين، أثبت الحديث. ومر معنا حديث ابن أبي عاصم في كتاب السنة وتصحيح الشيخ أيضا له في ظلال الجنة، فيمكن مراجعته. فالآن لو قلنا هذا حديث صحيح، ما معناه؟ معناه كما تقدم، إن لله وجه وسمع بصر، كما أن لآدم وجه وسمع بصر، ولكن وجه الله وسمع بصره ليس كوجه آدم وسمعه وبصره. طيب، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.